اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. ما زال الكلام في الدرس 11 بحسب هذه النسخة، وهذا الدرس قد عنونه المصنف حفظه الله في التفسير، وقلنا ما هو التفسير، وصلنا إلى موضوع إنه ما هي أنماط التفسير. قال المصنف هناك أنماط مختلفة للتفسير، ومن بين هذه الأنواع أولا النمط الأول، قال تفسير النقلي، هذا بيناه. شنو التفسير النقلي؟ وهو ما يعتمد على الروايات في تفسير القرآن الكريم، فعندما يأتي مثلا إلى بسم الله الرحمن الرحيم لا يظهر وجود المؤلف والمفسر أن يقول رأيي واللغة وكذا والتأريخ وأسباب، لا، يقول قال الإمام الصادق كذا وكذا، قال أمير المؤمنين، قال الإمام من لم يبتدئ برسم، فقط هذا نقل الروايات المفسرة لهذه الآية الشريفة. قال النمط الأول التفسير النقلي، وهو يعتمد على ما جاء في القرآن نفسه من بيان وتفصيل، وعلى ما نقل عن المعصوم، يعني المعصوم منه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وبعده على المأثور من الصحابة الأخيار والتابعين لهم بإحسان، مما جاء بيانا وتوضيحا لجوانب أبهمت من القرآن. ويندرج تحته هذا النمط الأول، كم قسم إليه؟ قال ويندرج تحته مناهج تفسيرية كثيرة، هي أولا منهج تفسير القرآن بالقرآن. شنو منهج تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني نأخذها آية ونعرضها على باقي آيات القرآن، فكأن القرآن يفسر بعضه بعض، هذا يسمونه تفسير القرآن بالقرآن. وخير مثال وشاهد على ذلك هو تفسير الميزان للسيد الطبطبائي، تفسير ميزان هو تفسير القرآن بالقرآن. قال أولا منهج تفسير القرآن بالقرآن. يمكن تعريف تفسير القرآن بالقرآن بأنه مقابلة الآية بالآية وجعلها شاهدا لبعضها على الآخر، ليستدل على هذه بهذه، يعني هذه الآية بهذه الآية. ليش؟ لمعرفة مراد الله الحكيم من قرآنه الحكيم. هذا جميل، هذا الأسلوب، لأن القرآن معصوم إخواني، فما نعرض عليك أنه عرض عليما على المعصوم. قال وعليه، يعني ويترتب على هذا، يجب على من أراد أن يفسر القرآن بالقرآن أن يجمع كل ما تكرر في حادثة أو قصة معينة ويقابل بين الآيات، فيستعين بالآية على فهم أختها، وحدة تفسرتها، عن طريق حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المفصل. هذا هو طبيعة حال كل إنسان. الآن لمن يقول لك متكلم أكرم كل عالم، هذا عام، أكرم كل عالم، بعدين ثاني يوم يجي يقول لك لا تكرم الفاسق، يعني شريد من الجملة الأولى، يعني أكرم العلماء العدول، نجمع واحدة ويا الثانية نطلع بنتيجة أكرم العلماء العدول. تفتش لون همنا العام على الخاص أو الخاص على العام، وهكذا المطلقة على المقيد والمفصلة على المبهم أو المجمل على المفصل. وأصحاب هذا المنهج اعتمدوا القرآن لتفسير القرآن، وذلك ليش اعتمدوا هذا السبب؟ وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أهل البيت عليهم السلام، إن القرآن، إيش قالوا؟ إن القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وينطق بعضه ببعض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما نزل كتاب الله، نعم، يصدق بعضه بعضا، يعني سورة تصدق سورة، آية تصدق آية، فلا تكذب بعضه ببعض، ما يصير تقول هذا يعارض هذا، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم اللي ما تعرفونه فكلوه إلى عالمه، من هو عالمه؟ اللي هم محمد وآل محمد، اللي ما يعرفه ما نعرفه كل هذا موجود لمحمد وآله، هم ما يفسرون، هم معرض بما في القرآن. هذا هو المنهج الأول. المنهج الثاني منهج تفسير القرآن بالسنة الشريفة، هذا بيناه في أول الكلام، إن السنة الشريفة نرجع لتفسير القرآن. السنة أخواني أعم من القول، السنة شنو؟ سواء قول المعصوم، فعل المعصوم، ترك المعصوم، تقرير المعصوم، كل هذا شنو نسميه؟ السنة. والمراد من السنة الشريفة قول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام وأفعالهم وتقريراتهم. شنو تقريراتهم؟ يعني شافوا فد فعل أمامهم وسكتوا عليه، قرروا قالوا إيه هذا صحيح مقبول، أسمي تقرير معصوم. لأن القرآن الكريم أجملت فيه أحكام الدين الإسلامي، ما في تفصيل. مثلا الآن يجينا واحد يقول لا بد تجي فد آية بالقرآن يذكر فيها إن صلاة الفجر ركعتين، هي ركعتين منين جيب آية أحكام؟ لا بد نرجع إلى النبي وأهل البيت، لأنه فيه إجماليات تفصيلات وين على النبي وأهل البيت. قال فلا بد أن يكون المبين لها معصوما. قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي، علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي، هذا نص صريح. فإن نزول القرآن العظيم بلغة العرب لا يقتضي أن يفهمه العرب جميعا، وذلك لأن فهمهم للقرآن لا يتوقف على معرفة اللغة، يعني كل واحد يعرف اللغة يعرف القرآن وحدها، بل هو بحاجة منه، بل القرآن بحاجة إلى المعصوم. يقول إمامنا الصادق عليه السلام إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن. أهم ما في القرآن هو شنو؟ ولاية أهل البيت وقطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن، وبها يوهب الكتب ويستبين الإيمان. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتدى بمن؟ بالقرآن وآل محمد، اثنين أيضا، هم قرآن هم آل محمد. فإذا طريقين لفهم القرآن، إما القرآن نفسه بنفسه أو محمد وآل محمد يفسرونه.
كتاب الله
وعترة أحسن. هو راح يقول وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها إني تارك فيكم الثقلين، الثقل الأكبر والثقل الأصغر، فأما الأكبر فكتاب ربي وأما الأصغر فعترة أهل بيتي، فعترة أهل بيتي، فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما. فإذا واحد فقط أخذ القرآن ما تمسك فهو ضال، وإذا أخذ العترة وترك القرآن فهو ضال، فعليه أن يتمسك بهما. هذا اللي يسمونه علم المنطق والفلسفة يسمونه الشرط المجموعي، يعني شرط مو بواحد، شرطه لابد أن يجتمع كلاهما، يلا نوصل من إلى النتيجة. بالضبط مثل هاي الساعة الآن، هاي الساعة إذا جبنا لها باتري واحد تشتغل؟ لا، لأنه باتري يشتغل جديد، إلا نجيب باتري ثاني، يلا هاي يسمونه شنو؟ شرط مجموعي. على كل الأحوال ثلاثة، منهج تفسير القرآن بقول الصحابة، مثل ابن عباس، مثل سلمان، مثل غيره. قال بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى انتهت المرحلة الأولى لتفسير القرآن الكريم، وبدأت المرحلة الثانية التي حملت طلاع المفسرين من الصحابة. كان الصحابة في هذه المرحلة قد حفظوا عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما كانوا يسمعون منه من تفسير آيات الكتاب المجيد، وما أوضحه لهم من بيان المجمل وتمييز المقيد منهم، وما ذكره لهم من تفسير بعض آيات ومعاني كذلك، وهو حجة لو كان كاشفا عن قول المعصوم. هنا أخذ نقطة مهمة أخوان، إنه هذا الآن من يجينا واحد مثل قتادة، مثل عبد الله بن عباس، مثل عبد الله بن عمر، مثل أي واحد من الصحابة، وينقل لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تفسير هذه الآية كذا، أو أجمع الصحابة على أن تفسير الآية كذا، نقبل قوله لو ما نقبل قوله؟ أولا واحد يقول ما نقبل قوله، ليش ما نقبل قوله؟ لأنه ليس بمعصوم، نأخذ كلام المعصوم وهذا ليس بمعصوم. نعم سيدنا نأخذ درسكم بالقاعة. فشون تعتمدون قول الصحابة؟ نقول إذا كان كلام الصحابة كاشفا عن رأي المعصوم نأخذ به. شلون يصير؟ يصير مثل خبر الواحد إخوان، خبر الثقة الواحد حجة لو مو حجة، خبر الثقة حجة بالشريعة الإسلامية، فمثل هذا نقول عليه حجة إذا كان ثقة. فلذلك الآن إحنا ما نأخذ كل من فسر من الصحابة القرآن منه إلا أن يكون ثقة، إلا أن يكون ثقة حتى يقول قال النبي كذا نصدقه. مثل يجينا سلمان، عمار، أبو ذر، عبد الله بن عباس، حبر الأمة نصدق، أما يجينا واحد مثل أبو هريرة، مثل أبي هريرة نصدقه؟ لا.
مثل يجينا آخر فلان وفلان وهو ليس بثقة، خرج إلى قتال أمير المؤمنين إلى كسر ضلع الزهراء عليه السلام، هذا نصدقه؟ لا، ويشترط في كل ناقل لحديث أن يكون شنو؟ ثقة، لأن الأئمة قالوا صدق الثقة، والقرآن في آية النبأ إيش قال؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. هذا يسمونه منطوقة، هو قال إذا جاءكم فاسق لا تصدقون، زين وإذا جاءكم عادل يعني صادق صدقوا. هذا القرآن صريح، قال إذا جاءكم واحد صادق تدرون به صادق أخذوا من عند الكلام. قال الشيخ وهو حجة لو كان كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام. أربعة منهج تفسير القرآن بقول التابعي. الآن أول مرة شنو الفرق بين التابعي والصحابي؟ الفرق أخواني بين الصحابي والتابعي، الصحابة الذين رأوا رسول الله، والتابعين الذين لم يروا رسول الله ولكن رأوا الصحابة. الترتيب هذا، فاللي شاف رسول الله شو نسميه؟
صحابي.
صحابي. اللي شاف الصحابة هذا شو نسميه؟
تابع.
مثل الآن شوفوا أخواني، مثلا نجي أبي حمزة الثمالي اللي هو عايش بزمن الإمام السجاد عليه السلام، هذا ما شاف رسول الله، بس شاف من؟ شاف اللي شافه رسول الله، شو نسميه؟
تابعي.
فذول يعبرون عنهم بالتابع. بينما اللي يشوف رسول الله مثل سلمان وغيره هؤلاء نسميهم صحابة. قال لم يكن ينصر عهد الصحابة، هاي غلط كلمة الصحابة عندكم، نعم عهد الصحابة الصاحبة الصحابة المفروض، إلا وقد نبغ رجال أكفاء يخلفونهم في حملة أمانة الله تعالى وأداء رسالته في الأرض، فإنهم رجال لم تمكنهم الاستضاء من أنوار ذلك العهد، حضور المعصوم عليه السلام الفائض بالخير والبر، ما لحقوا يجون في زمن المعصوم، اجوا بعد زمن المعصوم، فاستعاضوا عنها بالمثول بين يدي اصحاب اكابر الصحابه الاعلام والعكوف على اعتابهم المقدسه، يستفيدون من علومهم ويهتدون بهداهم، وقد كان اعيان الصحابه كثير كثر منتشرين في البلاد كنجوم السماء، مصابيح الدجى واعلام الهدى أينما حلوا أو ارتحلوا من بقاع الأرض، وبذلك انتشرت تعاليم الإسلام وشاعت وذاعت مفاهيم الكتاب والسنة النبوية بعين العباد في مختلف البلاد. فالصحابة لهم فضل، وأنهم اللي نقلوا كلام رسول الله، ولكن طبعا ليس كل صحابي صحابي الثقة، على أن هذه الأقوال لم تكن حجة بذاتها، ليش قلنا؟ وتبقى خاضعة لمناقشة، ولكنها في الوقت نفسه مقدمة على غيرها من أقوال المفسرين لما هم عليه من فهم واضح، لما كانوا قريبين من زمن رسول الله للنص القرآن، وذلك لقربهم من عصر المعصوم عليه السلام، وإنما تكون حجة لو كانت كاشفة عن رأي المعصوم. صفحة 63. نعم انتهى النمط الأول. النمط الأول قلنا من هو النمط الأول؟ اللي هو التفسير النقلي، وفيه أربعة مناهج عرفناها. الآن النمط الثاني عليه السلام. النمط الثاني التفسير بالاجتهاد. شنو التفسير بالاجتهاد إخواني؟ يعني أن يجتهد الشخص ويفسر وفق رأيه، يعني نسميه التفسير بالرأي. هو يجي بدون لا يرجع للقرآن نفسه ولا يرجع للروايات ولا كلمات الصحابة ولا التابعين، ويفسر القرآن من رأيه. هذا التفسير مقبول أو غير مقبول؟ الجواب غير مقبول. قال وهو يعتمد العقل أكثر ما يعتمد النقل، والأثر ليكون المناط في النقد والتفحيص ودلالة العقل الرشيد دون مجرد الاعتماد على المنقول من الآثار والأخبار، وهو يتنوع بتنوع مواهب المفسرين وقدراتهم العلمية والأدبية ومعطياتهم في العلوم والمعرفة، وينظر إليه من الزاوية التي كانت مقدرته العلمية المركزة، ومن ثم تختلف براعة كل مفسر عن غيره في الجهة التي كانت قدرته العلمية أبرأ. طبعا كل ما واحد أنضج علميا يستطيع التفسير أحسن من غيره، هاي واضح. فصاحب الأدب الرفيع اللي هو عنده لغة جيد جدا بها فطبعا يفسر أحسن من هو شنو ليس كذلك. إنما يفوق غيره في براعته الأدبية في التفسير. وهكذا صاحب الفلسفة والكلام والفقه واللغة، وحتى صاحب العلوم الطبيعية والرياضيات والأفلاك ونحو ذلك. فكل صاحب مهنة إنما يبرع في علمه إذا خاض التفسير من جهة صناعته ومن زاوية اختصاصه، الأمر الذي جعل من التفسير متنوعا حسب معطيات أصحاب التفسير. فكل واحد ينظر للقرآن من علمه، فالفيزيائي ينظر القرآن من الفيزياء، أبو اللغة ينظر القرآن من جهة اللغة، وهكذا. وهذه التفاسير القرآن كلها شنو؟ صحيحة، ولكن كون حجيتها بحسب حجية ناكاشفة عن قول المعصوم عليه السلام. ومن ثم نستطيع أن ننوع ألوان التفسير الاجتهادي إلى لغوي وفقهي وكلامي وفلسفي وعرفاني وتفسير بالرأي. وليس معنى ذلك أن الأديب يتمحض تفسيره هو في اللغة محضا، أو الفقيه في الفقه محضا، يعني يسوي كتاب لغوي، لا، يبقى تفسير ولكن يعتمد عليه من على الأدوات اللغوية. وكذا يقال عن المتكلم أو الفيلسوف والعارف وغيرهم، بل إنما يغلب على تفسيره الفقهي صياغته الفقهية، وعلى تفسيره الفيلسوف صياغته الفلسفية، وهكذا. وهذا واضح خوالي للي يقرأ تفاسير، مثلا تقرون كتب ملا صدر، حتى من نروح إلى تفسيره هو اسمه تفسير القرآن الكريم مو كامل، من تجي تلقى كلمات الفلسفية واضحة، لأن هو طريقة شنو؟ طريقة فلسفية. من تروح لمن؟ إلى مثلا حيدر آمن من الذي يفسر القرآن، طبعا راح يروح شنو؟ طريقة العرفاء، وهكذا. من تروح مثلا إلى الطبرسي في التبيان تلقى تفسير لغوي، وهكذا. فكل صاحب صنعة من الذي يجي يفسر ما يقدر يترك خلفيات العلمية إلا ويصبها وين؟ في القرآن. وعليه ينقسم التفسير الاجتهادي بحسب اتجاه المفسر إلى الاتجاه اللغوي، وهو التفسير الذي يفسر فيه اللغة والقرآن بواسطة علوم اللغة كالنحو والتصريف والبلاغة والمعجم، ويستعين بعلم القراءات المتواترة والمشهورة والشاذة. وقد يستدل صاحب هذا الاتجاه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اعرضوا القرآن والتمسوا غرائبه، وهو معرفة معاني الفاظ المقدسة. يعني هذا مو دائما واحد يروح من إلى المعاني الباطنية، وإلا هاي القوالب القرآنية مقدسة ومو مقدسة، مقدسة وأيضا تعطي معاني خاصة، أيضا هو نوع من أنواع التفسير. من الاتجاه الفقهي، وهو التفسير الذي يفسر فيه الفقيه القرآن بواسطة القواعد الكلية التي استنبطها من القرآن الكريم والروايات الشرعية، كما هو معروف في عملية استنباط الحكم الشرعي، وهو يتنوع بالتنوع اعتقاد المستنبط بحسب ما يعول عليه مذهبه الفقهي في الاستنباط. ثلاثة، الاتجاه الكلام، وهو التفسير الذي يفسر فيه المتكلم القرآن بواسطة القوانين الكلامية التي يأخذ المتكلم من خلالها عقيدة، وهي تختلف بحسب اختلاف المذاهب الكلامية. الاتجاه الفلسفي، وهو التفسير الذي يفسر فيه الفيلسوف القرآن بواسطة القوانين العقلية والقواعد المنطقية، وهو يتنوع بتنوع المذاهب الفلسفية، لأن الفلسفة مو عندنا نوع واحد، أكو فلسفة إغريقية، أكو فلسفة يونانية، أكو فلسفة مثلا إسلامية تنقسم إلى فلسفة المشاء وفلسفة الإشراق وفلسفة الحكمة وهكذا أنواع في الفلسفة، وهي وإن تعددت يبقى محورها محور تفسيرها مبتنيا على ذلك، على المبنى الفلسفي، عن القواعد العقلية والمنطقية. خامسة، الاتجاه العرفاني، وهو التفسير الذي يفسر فيه العارف القرآن بواسطة اللوامع النورية التي برقت لقلبه فأبانت له لطائف الذوقية والمعاني الوجدانية. هاي واحد شلون إخواني؟ أولا هذه المعرفة إخواني والعرفان شنو موضوعه؟ موضوعه معرفة الحق سبحانه وتعالى والمبادئ العالية، حقيقة الحق سبحانه وحقيقة المبادئ العالية. من هم المبادئ العالية؟ اللي هم محمد وآل محمد. فإذا موضوع اللهم صل على موضوع علم المعرفة، علم العرفان، هو معرفة حقيقة الحق وأسماء اللي هم أهل البيت على المسلم. ولكن هذا يا أداة يستخدم العقل، المنطق، الرواية، القرآن، لا. يقول أعتمد على مسألة الكشف النفسي. شو الكشف؟ الكشف، الكشف هو أخواني رؤية الحق بعين الحق، رؤية الحق بعين الحق. شلون؟ الإنسان كلما يترقى نفسا ويصعد في سمو النفس يصل إلى مرحلة عالية، يسيطر ويهيمن على المعارف. والآن أقرب لكم الفكرة، الإنسان الآن المتوجه إلى الشهوات، مثلا خلينا نجيب واحد مثال، متوجه إلى الخمر والزنا أجلكم الله وإلى الأشياء السيئة مثل هذا، تقول له مولانا تعال أقرأ قرآن، هذا قرآن طبيعي يعني ألفاظ القرآن، ختمة القرآن، حتى لو يقعد ما يستذوقها. ليش؟ لعدم المناسبة بين نفسه وهاي الألفاظ، يصير تناقض. بينما إذا جبنا واحد ملتزم بالدين فقط، ملتزم بظاهر الشريعة، يصلي ويصوم كذا ويروح زيارة، يجيب القرآن يقول والله أنا أستمتع بقراءة هذه الألفاظ، ذاك يعيش الختمة. ليش؟ لأن هذا عنده سمو بالنفس، ذاك بالمرحلة بالطبع. إذا جبنا واحد شوية أكثر ملتزم، يعني واصل إلى مرحلة التقوى، مثل سمت نفسه، من سمت نفسه يقول أنا نقول أقرأ قرآن، يقول والله أنا أقرأ قرآن وأستلد وين؟ في باطن هذه المعاني. وهكذا الإنسان كلما يرتفع في سمو النفس إلى أن يصل إلى حالة علمية حقيقية، بحيث يمتزج العلم والعالم والمعلوم، يصير عنده رؤية حقيقية. اللي يعبرون عنها في المنطق بالرؤية الحضورية. شنو الرؤية الحضورية أو العلم الحضوري؟ أن يكون العالم والعلم والمعلوم شيء واحد. شوف مثل من الآن، الآن إحنا أخواننا اللي بالقاعة، القاعة الثانية، ندري بيهم لو ما ندري أكو موجود، بس هذا علمنا بيهم الآن حضوري وحصولي، حصولي يعني نعلم. شوف علمنا شيء والمعلوم اللي هم الطلبة إيش بيهم؟ شيء ثاني، فهي اثنين. بينما الآن أنت وجوعك، أنت وجوعك أو أنت وإحساسك بنفسك، أنت وإحساسك بتنفسك، أنت وإحساسك بوجود عندك هو مفكرة، اثنين لو واحد؟
واحد.
هو أنت نفسك والجوع أنت. فمثل هذا الاتحاد لو نقلنا إلى مسألة الحقيقة المحمدية مثلا، أو إلى حقيقة الحق سبحانه وتعالى، الإنسان لما يمتزج بهذه الحقائق فيكون هو عالما مضاهي إلى العالم الخارجي، يعني مرآته واسعة تنعرض فيه كل تلك الحقائق. هذا يسمونه المعرفة الشهودية. شنو مقومات هذه المعرفة الشهودية والحضورية؟ أمرين أخواني، أمرين فقط، سهلات وبسيطة، وكلكم تصيرون شنو؟ عرفاء. شلون؟ الأول هنجيب آية قرآنية أحسن، راح نسأل القرآن، لباب القرآن، مولانا القرآن شلون يصير عندنا كشف معرفة نصل إلى حقائق الحق على الحالة الحضورية؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسران، ما واصل هاي المرحلة إيش بيه؟ خسران. بس منو سوى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا مية. شو يريد من عندك؟ إيمان. والإيمان شنو حاله؟ حالة علمية، حالة علمية يعني علم. وبعد ثانية عملوا الصالحات. فإذا بسيطة أخوان، إلا الذين آمنوا علم وعملوا عمل، فعلموا وعمل، فتجي تتعلم جهة النظرية يسمونها، وتعمل بما علمت وفق اعتقادك وفق ما اعتقدت. كل ما تزيد عندك الحالة العلمية وتزيد الحالة العملية، كل ما يكشف لك بارقا، هذا البارق يتسع ويتسع إلى أن تكون أنت العالم المضاهي إلى عالم الحق سبحانه وتعالى. بل في كلمات العرفاء، أكابر العرفاء، إن الإنسان الذي هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا مو مقصود آدم، آدم قبله، مقصود عنده كما يقول السيد الطبطبائي في الجزء الثامن على ما قال،
ان هذا المقصود نوع الانسان، يعني كل واحد هو مسجود لمن؟ للملائكة. الملائكة ما ساجدة لآدم فقط، ساجدة للنوع الإنسان، يعني كل واحد. بس الفرق بيننا وبين آدم، آدم عليه السلام بالقوة بالفعل، إحنا شنو إخواني؟ بالفعل، بالعكس هو بالفعل، إحنا بمن؟ بالقوة. يعني إحنا من شأننا أن نكون شنو؟ مسجودين للملائكة. فإذا أنت الآن مسجود للملائكة وأنت مسجود للملائكة، ما تؤمن بأن أنت عندك كل هذه القدرات، فطبعاً ما راح تفعل هذه الأمور. شلون تفعلها وتصير مثل الملائكة؟ الملائكة شو يسمونه إخواني؟ بالحقيقة المعرفية والحقيقة الفلسفية يسمونه ملك. عالم الجبروت. شنو يعني عالم الجبروت؟ عالم المجرد. والمجرد عنده حالة منتظرة لو ما عنده حالة منتظرة؟ ما عنده. شوف هسه أنا كمادي عندي حالة منتظرة، شنو هي؟ الآن موجود هنا، حالة منتظرة بعد شوي يصير هنا، انتظر أصير هنا. الآن جاهل، بعد قليل أصير عالم. كل أحوال المادية شنو فيها؟ حالة منتظرة. أما الملك ما عنده حالة منتظرة، كل ما هو له بالقوة هو له بمن؟ بالفعل. ليش؟ لأنه هو أكبر، هو أكبر من هاي الماديات. فكل المادة بإيده لو لا، يسألون عزرائيل عليه السلام، عزرائيل بن هو قابض الأرواح، يقول أنت بالرواية كيف تقلب كيف تعرف بموت الإنسان؟ شلون تقدر تقبض كل هاي الأرواح في آن واحد؟ واحد بالصين، واحد بأوروبا، واحد بالعراق. قال إني لأقلب الناس كل يوم 5 مرات، كما يقلب أحدكم الدرهم في يده. شو يريد يقول؟ يقول أنا أوسع صفته، فعنده شيء منتظر لو كله حاضر عنده. ها، فالإنسان يقدر يترقب هاي المرحلة. إيه، هاي بسيطة أخوان، هاي وراء الباب على تعبيرهم، قريبة جدا. أول مرة حالة المادة، بعدين حالة النفس نسميه ملكوت، بعدين حالة العقل، والحالة العقلية يعني الإنسان يصير عاقل، ناير يصير عاقل، وبعدها كله بعالم الإمكان. هذا عاقل يعني يتصرف بعقله. خلاص نقول لكم شلون الانسان يقوم يتصرف بعقله. شوف اخواني الان، الشهوه، اقصد الشهوه الجنسيه، مره يجي واحد اللي يتصرف بمن؟ بالماديات، يستلذ بها اشد الاستلذاذ. ليش؟ لانه هو ينظر لها بمعانيها المعروفه، جموع وكذا وما شابه. اللي بالحاله النفسانيه ابو علم الاخلاق يراها انها فرض واجب، تغذية المن لبدنه المحتاج لهذا فقط، هاي لذته فقط، لذة معرفية، لأن نفسه تقول أنا محتاجة هذا المورد، فيأخذ منه مقدار الضرورة. بينما اللي بالعقل لا يرى لذة لذلك. ليش؟ نسأل أبو العقل، نقول له مولانا بلا سولف لنا على الشهوة، شنو هي الشهوة؟ يقول عندي الشهوة مثل خروج مي دمع العين. دمع العين الآن راح يحبه لحالة طبيعية، هذا أيضا خروج الإفرازات من هذا العنصر، ذاك أيضا خروج الإفرازات من ذاك العنصر، فبيشيله ما بيشيله الفرق. هذا هذاك خروج كذا من الوريد، فصير دغدغة. قال أنا إيش أنظرها؟ ما عندي أي نظرة، فلا رغبة ولا شيء. فلذلك الإنسان كل ما يترفع أخواني يزيد حالته المعرفية ويزيد حالته القربية، يرى هذه الأمور بسيطة. بعض الأخوان يقول شلون أنا أخلص من مسألة الشهوة؟ يقول ما هو أنت بعدك بالطين، فأنت لما بالطين أنت متمسك بمن بهاي الأمور، أنت عايش. كل ما تزداد علما ومعرفة كل ما تصير هاي الأمور هي واحدة تروح منك. شلون لما كنا صغار مثلا، أهم لعبة عندنا مثلا أتعبيرها مثلا طوب، أو لا نلعب دعابل. أكثر واحد بيكم يقدر واحد يروح يلعب دعابل الآن؟ تقول والله عيب، شنو ألعب دعابل؟ شلون بالشارع مثلا نسوي خطة مولانا صوت وهاي، كنا نستمتع بها. ليش؟ لأنه احنا كنا بهذا العالم. هذا هسه شوفوا، نقوم نشوف هاي الحالة حالة مو طبيعية، ما مناسبة. فالإنسان كل ما يترقى بسلم المعرفة والعمل ينظر إلى الحالة الأسفل، هي حالة شنو؟ ليست بتكاملية. فإذا المعرفة والشهود يحتاج الإنسان علمه عمل، عمل وحده لا يكفي إخوان، يحتاج علمه عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيرنا الطريق المستقيم. قال الاتجاه العرفان، وهو التفسير الذي يفسر فيه العارف القرآن بواسطة اللوامع النورانية، يعني هبات من الله مو بنفسه، الله يهب له، التي برقت لقلبه، لأن محل المعارف إخواني النورانية العرفانية العقل والقلب، القلب القلب، فأبانت له اللطائف الذوقية والمعاني الوجدانية، المعاني الوجدانية. الاتجاه الرأي، يعني اتجاه التفسير بالرأي، شوي نقرأ ذنب بسرعة أخوان، لا الدرس طويل هو صار بي. يطلق الرأي في اللغة على الاعتقاد، والمحدثون يسمون أصحاب القياس أصحاب الرأي، يعنون أنهم يأخذون بآرائهم فيما يشكل من الحديث أو ما لم يأتي فيه حديث ولا أثر. يقول إمامنا الباقر: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلم فقولوا الله أعلم. إن الرجل لينتزع آية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض. هذا لأنه يفسر بعقله برأيه، ثم أن التفسير تارة يكون تجزئي وأخرى موضوعي. فالتفسير التجزئي هو المنهج الذي يتناول المفسر ضمن أطاره القرآن الكريم آية فآية، يعني يجي الفاتحة سورة وفق التسلسل التدوين آيات في المصحف الشريف. والتفسير الموضوعي هو الأسلوب الذي يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، فيبين ويبحث ويدرس مثلا عقيدة التوحيد في القرآن، ويبحث عن النبوة في القرآن وهكذا. مثلا الآن واحد يريد يبحث يا موضوع مبحث الفلاح، الفلاح، فشي يجيب كل الآيات اللي بيهن كلمة الفلاح ويفسرها، ووحدة تفسر أخرى، ويجيب الروايات، شو يسمي هذا تفسير موضوعي. أو واحد يأخذ مثلا الوضوء، وين تكلمت الآيات على من الوضوء، أو التوحيد في القرآن، هاي يسمونه تفسير موضوعي. وإذا آية آية هاي يسمونه تفسير تجزئي، يعني جزءا بعد جزء. ويستهدف تفسير موضوع من القيام بهذه الدراسات تحديد موقف نظر للقرآن، تحديد موقف نظر للقرآن الكريم، وبالتالي رسالة الإسلام من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون. أحسن الله. والتفسير الموضوع يتجاوز التفسير التجزئي خطوة، لأن التفسير التجزئي يكتفي بإبراز المدلولات التفصيلية للقرآن الكريم، بينما التفسير الموضوعي يطمح إلى أكثر من ذلك، يتطلع إلى ما هو أوسع من ذلك، يحاول أن يستحصل أوجه الارتباط بين المدلولات التفصيلية، يحاول أن يصل إلى مركب نظري قرآني، وهذا المركب النظري القرآني يحتل في إطار كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية موقعه المناسب، وهذا ما نسميه بلغة اليوم بالنظرية، يصل إلى نظرية قرآنية عن التوحيد. هذا التفسير إخواني جميل، تفسير، بس هذا ما يقدر إنسان يوصل إلا بعد التفسير التجزئي. فما هو أصلا تفسير تجزئي بعد ما يعرف، وإنه بيروحون للتفسير الموضوعي كأنه هو خطوة بعد التفسير التجزئي. ما أبانه الدرس، يعني خلاصة الدرس، الإبانة الأولى التفسير هو إيضاح مراد الله من كتابه العزيز بواسطة ما ثبتت حجيته من شرع المقدس. الإبانة الثانية أن معرفة المناهج التفسيرية والاتجاهات يقدم التفسير خطوة إلى الأمام، ويجعل المفسر يحترز عما ورد عنه عن بعض المناهج والاتجاهات التفسيرية. الإبانة الثالثة التفسير التجزئي هو الذي يتناول المفسر ضمنه إطاره القرآن الكريم آية فوفقا للتفسير لتسلسل تدوين الآيات في المصحف، في المصحف الشريف. والتفسير الموضوع هو الأسلوب الذي يحاول قيام دراسة القرآن لموضوع من موضوعات الحياة. انتهى هذا الدرس، الدرس الثاني عشر إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.